Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah ve ala aleyhi ve sahbihi ve ihteda ve ihteda ve ba'd. Ve yekul imamu temizi rahimallahu ve yafi'i ve abu zuhd. Ve abu maca fi karayeti katratil akil. Ve al miqdam bil ma'di karib. Radiyallahu anhu kala sami'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma mela ademiyyun vi'a'an şerran min batın. Bihasu ibni adem ukulatun yuqimna sulbah. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يحذر من كثرة الأكل لما له من العواقب السيئة على الإنسان من جهة الصحة، من جهة القلب، من جهة الضعف عن أداء الأعمال. الإنسان إذا تعود الشبع وكان من عادته يثقل القلب، يقسو والبدن يثقل عن العبادات والصلاة والذكر، وأيضا يخلد إلى الراحة، إلى النوم، إلى الكسل، وهذا شيء معروف مجرب. يعني إذا كان هم المطاعم والتفنن في أنواع الأكلات يبدأ يبحث عنها، يبدأ يركن إليها، ويبدأ يضعف عن العبادة والطاعة، وإن صلى لا يشعر بالنشاط والخشوع لأن البدن متخم والقلب مغرق بهذه الشهوات، فيضعف الخشوع في القلب، تذكر الآخرة يثقل البدن، من غير الأمراض الكثيرة التي تحصل بسبب كثرة الأكل وتراكم الطعام قبل أن يهضم الذي قبله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا يبين أن ملء البطن هو الشر، أن البطن شر إناء يملأ. يعني أولا جعل البطن كالإناء، قل تحقيرا له، كأنه إناء من الأواني. الإناء يعني ما له كبير قيمة، عندك إناء يمكنه بعشرة ريالات وعشرين ريال، ممكنك تستغني عنه بإناء ثاني. فشبه البطن بالإناء، أول هذا تقليل لشأنه، وثانيا بين أنه شر إناء يملأ. يعني لو ملأت أي إناء حتى لو كان فيه يعني إمساك وفيه جشع وكذا، لكنها أهون من البطن، لأن هذا الإناء مملوء بالمال، مملوء بالطعام وكذا. صحيح أنه فيه جشع لكن البطن أسوأ منه، يعني هذا يبقى الطعام في الإناء والطعام الذي في البطن له أثار سيئة على الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا زهد وحذر من تعود ملء البطن بالطعام، ثم بيّن كيف يكون المنهج في الأكل والشرب. قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن لما له من المفاسد بحسب أن يكفي ابن آدم أكلات يقمن الصلبة. هذا الكفاية، الأكلات، الأكلات بالضم، ضم الهمزة والكاف، غير الأكلات. ما الفرق بين أكلة وأكلة؟ الأكلة بالفتح هي الوجبة كاملة، والأكلة بالضم اللقمة. اللقمة إذن أكلات أي لقيمات، يأكل لقيمات يقمن الصلبة، لأن الإنسان إذا اشتد بالجوع انحنى صلبه من شدة الجوع. إذا خلى البطن وطال الزمن، زمن الجوع، ينحني الصلب، يقمن صلبة أن يبقى ظهره مستقيما، يعني تمسك قوام البدن. هذا الذي يحتاجه الإنسان، وما عدا ذلك فهو زيادة. ثم قال فإن كان لا محالة، يعني لابد أن يزيد، فقسم ثلاث، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، حتى يكون مرتاحا ويتنفس براحة. الإنسان إذا شبع يضيق عليه النفس ويخلد إلى الراحة ويكثر النوم، كما ذكر مقيم وغير من العلم أنه إذا امتلأ البطن بالطعام تتصاعد أبخرة إلى الدماغ، حين هضم الطعام تتصاعد أبخرة إلى الدماغ فيثقل. وإذا اكتدر الإنسان إذا شبع ماذا يشعر بماذا؟ بالرغبة في النوم والراحة والكسل، وإذا نام يطول نومه. اللي يتعشى ويكثر، بس إذا كان العشاء ثقيلا فيه دسوم وكذا، ينام كثيرا. وذلك يقول عمر رضي الله عنه: من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. الإنسان اللي يشبع ثم ينام يطول نومه يثقل، وليأكل شيئا خفيفا وقليلا ينام نومة خفيفة، يكفيه النوم القليل ثم يقوم نشيطا. هذا يحتاج إلى مجاهدة. الأكل فتنة، من جملة الفتن، فتنة الطعام، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة الغضب والانتقام، فتن كثيرة متنوعة. والطعام من أكثر الفتن التي تمر بالإنسان، تمر عليه اليوم عدة مرات، ولا سيما في هذا الزمن الذي فتح الله فيه الخيرات على الناس، وكثرت الأطعمة وتنوعت بأشكال وأنواع وطبخات وأشياء لا تعد ولا تحصى. فالمائدة الواحدة أحيانا يوضع فيها أكثر 10 أنواع من الطعام والشراب، يعني لو ذاق من كل واحد لقمة شبع، فكيف لو أكل من كل واحد ما يعني يذهب ما في نفسه. فيعني من الأشياء المعينة أن يقلل الأنواع من الطعام ويجتهد ويحاول قدر ما يستطيع، ويعني لا ييأس، شيء أحسن من شيء كونه يجاهد ولو بعض الشيء، أحسن من كونه يستسلم تماما. لأن السمنة كما تعرفون هي من يعني أكثر أسباب الأمراض، وهذا العصر كثرة الأمراض بسبب كثرة الأكل وقلة الحركة. إنسان يأكل ويخلد إلى الراحة، يعني لا يمشي كثيرا على السيارات، ولا يتعرض للشمس في الغالب، فيبقى في الظل تحت مكيفات وبالسيارات وكذا، فمتى يحرق؟ ما في حرق، يأكل زائد عن حاجته ولا يتحرك. فلذا تتراكم الأطعمة، الأكلة الأولى تجي الثانية والأكلة الأولى ما هضمت، والثالثة والرابعة، فيتراكم عليه الطعام، فمن هنا تنشأ الأمراض. ولذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح: صوموا إيش تصحوا. والآن يعالجون بالصوم كما تعرفون في الغرب، ليس الصيام الشرعي، لا، صيام الجوع، يعالجون بالصوم، يصوم 12 ساعة 14 ساعة حتى تخلو المعدة. يقولون إذا خلت المعدة من الطعام تفرز يعني إفرازات تقتل الجراثيم الموجودة في البدن، كأن الإنسان إذا جاء المعدة تفرز إفرازات تطهر البدن من السموم والجراثيم ونحو ذلك. فيعني لا شك كل خير في الدنيا حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا فيه، كل شر حذرنا منه ونهانا عنه. الدين جامع لكل خير ويحذر من كل شر. إنسان يحاول إنه ما يتعدى، يعني لو قال واحد قال كيف أعرف الثلث؟ يعني هذا من زيادة الفتنة، إنه ما في ضابط للثلث، يعني ما في علامات. والله لو في يعني درجات 100، الواحد وصل 30 33 يوقف، إذا الشراب دين يصل 70 مع الطعام والشراب يخلي 30% للنفس، ما في. فهو يجتهد يتحرى. بعض العلماء يقول إذا جلس لا يسترخي ولا يتربع وكذا من أجل أن يكون عوله يضم، يعني يرفع إحدى رجليه من أجل أن تنضم المعدة فيقل، يشعر بالشبع سريعا. بعض العلماء يقول يطيل المضغ، صغر اللقمة ويطيل المضغ حتى تكتفي النفس وبدون أن يكثر، لك إذا كبر اللقمة وأسرع على الأكل يأكل أكثر. يعني الشيء هذا كله علماء معينة، وأهم شيء قوة العزيم والإرادة والشعور بالخفة بعد التخفيف من الطعام، عشان الإنسان بالخف والنشاط فيجد لذة يعني يحب هذا، لأنه بدأ يتلذذ بأثاره الطيبة. ولا نكون كالذي يقول، بعضهم يوصي يقول املى البطن بالطعام والماء يدخل مع المشاة والنفس يدخل غصبا. هذه وصية احد الجشعين. طيب لو قال قائل أبو هريرة رضي الله عنه قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني شرب من اللبن حتى ارتوى ولا يجد أي مكان خالي في بطنه حتى يشرب زيادة. النبي عليه الصلاة والسلام كل ما شرب قال اشرب بهر اشرب بهر عدة مرات ويشرب يشرب، في الأخيرة قال والذي بعثك بالحق حلف لا أجد له مسلكا، يعني معناه أنه امتلى بطنه تماما. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، كيف نوجهه عبد العزيز؟ يقولون هذه حالات نادرة ومع الجوع أيضا. أبو هريرة رضي الله عنه من أهل الصفة كان أحيانا يغمى عليه من شدة الجوع، فالطعام لا يتوفر دائما، فيحصل في بعض الأحيان ربما يبقى يومين ثلاثة ما وجد طعاما، فهذه فرصة لا بأس أن يتزود للمستقبل لأنه قد يمر به أيام لا يجد طعام. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فتحدث معه فوجد منه رائحة كريهة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تستاك؟ قال بلى يا رسول الله إني لا أفعل، ولكني منذ ثلاث ما ذقت طعاما. سبحان الله ساكت ما جاء يسأل، يعني في أشياء قد إنسان ما يتخيل، هذا ثلاثة أيام بليليها ما أكل شيئا، والواحد اليوم لو تفوت وجبة من الثلاث كان يبدأ يتسخط، والله ما تعشيت والله ما فطرت اليوم. فسبحان الله، نسأل الله يجعلنا من الشاكرين وأن يديم علينا النعم يعيننا على طاعته. ثم اختلف العلماء رحمه الله هل الماء ملء البطن بالطعام هل هو محرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب ابن آدم وكلاء، ثم قال فإن كان لا محالة، يعني كأنه وصل معه لآخر حد، طيب من زاد على الثلث هل يأثم؟ يعني يقول ما في يعني دليل واضح على الإثم والحرام، لكن إذا كان يؤدي به لترك واجب، هذا الأكل الكثير ينام به بسبب عصاة الفجر أو يسبب له أمراض أو كذا، يعني يحصل ضرر في البدن أو في الدين، هنا نقول لا شك أنه يأثم. لكن إذا شبع أحيانا ولكنه يقوم يصلي الفجر ويؤدي الواجبات ويتحرك ولا تسبب له في أمراض تضره، إن شاء الله أنه خالف السنة وخالف الأفضل، لكن ما نستطيع أن نجزم بالتحريم. باب ما جاء في الرياء والسمعة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هذا حديث صحيح، وفيه يعني بعضه في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن في هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، من يرائي الرياء المأخوذ من الرؤية، إظهار العمل من الخير ليراه الناس فيحمدوه وليس لله عز وجل. السمعة يظهر ما يسمع من تلاوة نحوها من أجل أن يسمع الناس فيحمدوه، إذن هذا يعمل للناس وليس لله عز وجل، لكنه يخفى على الناس، يعني مستتر يظهر أنه دين أنه يفعل تدينا وأنه لله، وهو في الباطن لغير الله. فيصح الله عز وجل من يرائي يعني في الدنيا يرائي الله به، طبعا يرائي الله به يعني يظهر ما كان يخفيه في الدنيا، يخفي الشرك ويظهر الإيمان، والله سبحانه وتعالى يظهر ما كان يخفيه في الدنيا، يفضحه ويبين للناس على رؤوس الخلائق أنه كان يعمل رياء وسمعة وليس لله عز وجل. هذه والعياذ بالله فضيحة عظيمة، لأنه كان يخادع الناس بهذه الأعمال، يظهر الأعمال الصالحة من أجل أن يحبه الناس ويرفعوه ويعطوه، فالله سبحانه وتعالى يفضحه يوم القيامة. ومن يسمع يسمع الله به، يعني أيضا يفضحه ويسمع الناس على رؤوس الخلائق يسمعون أن فلان كان يقرأ رياء وسمعة، أو كان يعلم رياء وسمعة، أو كان يؤم الناس رياء وسمعة، كان يخطب رياء وسمعة وليس لله عز وجل. وهذا يعني لا يكاد يستر من مؤمن إخلاء، يعني كون العمل كله رياء وسمعة لا يكاد يستر من مؤمن. المؤمن عنده نية الخير لكنه تعرض له عوارض ويجاهد نفسه ويدافعها ويحصل له شيء من الرياء، لكن ما يكون دائما إلا الكافر في الباطن المنافق الخالص والذي يظهر الأعمال وهو مشرك شرك أكبر. لكن بالنسبة للمؤمن مسك المسجد يريد الأجر في الأصل، لكن إذا قرأ قراءة حسنة ربما يتأثر في بعض الأوقات أو يحضر أحد مثلا يهمه كقريبه وعالم وكذا فيحسن من أجله أو كذا، تحصل له عوارض. وذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. لأن الإنسان قد يشرك ولا يعلم، يعني يدخل شيء من الشرك وليس الشرك الأكبر، لا ما يمكن أحد يشرك شرك أكبر ولا يعلم، لكن الشرك اللي هو الأصغر الخفي الذي يحصل ما بين الفين والأخرى ما ليس دائما، إنما يعرض له في بعض الأحيان إذا رأى أحدا أو سمع أحد وكذا يعني ارتاح وبدأ يسترسل مع الرياء أو السمعة، هذا الذي يحصل من المؤمن ويجاهد نفسه ولا يطلب الشهرة أصلا، لكن إذا اشتهر يصبر ويستعين بالله ويجاهد نفسه ويكثر من أعمال خفية. هذه من دواء الرياء أن يكثر من أعمال خفية كصيام لا يطلع للناس، قراءة يقرأ قرآن ويرتل وحده ويتصدق صدقة سر وهكذا، يقوم الليل ولا أحد يشعر به. فصاحب الأعمال الخفية هذا يعني ما عمل إلا، وهذا دليل على أنه مخلص. فلو كان مرائيا ما راح يصلي آخر الليل والناس ما يدرون عنه، ولا راح يصوم أيام تطوع ولا أحد يشعر به. ما الحامل له؟ الحامل له الإخلاص. فهذه أعمال خفية مثل جذور الشجرة، إذا كانت الشجرة لها جذور طويلة وقوية وضاربة في الأرض فإنها في الغالب تثبت عند العواصف، إذا كانت الجذور ضعيفة شجرة طويلة يسر انجعافها. كذلك المؤمن له جذور ضاربة من الإخلاص والأعمال الخفية التي بينه وبين الله تبارك وتعالى، فإذا ظهر منه شيء فالله يحفظه يسدده بسبب أعماله الصالحة الخفية التي بينه وبين الله تبارك وتعالى، ويحاول يخفي أعماله ما استطاع، لكن إذا ظهر شيء فإنه يستعين بالله ويجاهد، ما يترك الأعمال الصالحة خوفا من الرياء، لأن ما يثبت ويجاهد نفسه ويستعين بالله الدعاء والذكر، ويتذكر الناس لن ينفعوه والله سبحانه وتعالى هو الذي سيجازيه، فإذا طاع الله جزاء أحسن الجزاء، وإذا راء أو جاء يوم القيامة لا يجد إلا الفضيحة والعار والنار والناس لن ينفعوه، ذهبوا في الدنيا وإن جاءه حطام الدنيا من هنا وهناك بسبب الشهرة والرياء والسمعة، فإن هذه أشياء زهيدة وتروح تنتهي، والذي يبقى هو رضا الله وجنته جل وعلا. ثم قال في الآخر الحديث من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، يعني الجزاء من جنس العمل، الذي يرحم يرحم كما قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله رحيم يحب الرحماء، وكريم يحب الكرماء، وحليم يحب الحلماء، فالجزاء من سعمل كما تعامل الناس الله يعاملك جل وعلا. ذلك جاء في الحديث اسمح يسمح لك، كلما عفوت وسمحت الله سبحانه وتعالى يعفو عنك وييسر لك من يعفو عنك إذا أخطأت، واللي يأخذ حقه ينتقم كذا يسلط الله عليه من يعامله بالمثل، نسأل الله التوفيق. ثم ذكر حديث أبي هريرة الطويل وعن شفي الأصبحي حد أنه دخل المدينة فإذا برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ قالوا فقال أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت أي أبو هريرة وخلا قلت له أسألك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه أفعل لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أي شهق أبو هريرة رضي الله عنه نشغه فمكثنا قليلا ثم فاق فقال لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة يعني بكى ونشج نشقة شديدة ثم فاق ومسح وجهه وقال أفعل لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشقة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسندته طويلا ثم فاق فقال. ما سبب يعني بكاء أبو هريرة رضي الله عنه ونشيجه في الأخيرة سقط ومسكوه كذا كأنه حصل له إغماء؟ ذكر في الشرح أنه تذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام فبكى شوقا وأسفا على فقد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه كان يلزمه ليلا ونهارا إلا إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام. هريرة تفرغ للعلم فلم يكن يشتغل بغير العلم، لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا دخل في بيته، إذا خرج يلزمه حتى يعود إلى بيته من أجل أن يسمع منه، لأنه ترك الأعمال وترك التجارة وكان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنه ألفه وأحبه وتأثر بفقده تأثرا عظيما، فلما تذكره بكى. ثم أيضا يمكن أنه بكى أيضا لخطورة ما سيذكر من ما ذكر في الحديث، حديث فيه وعيد شديد صلى الله العافية. وأبو هريرة اشتهر العلم والتحديث فيمكن أنه خاف أيضا من الوعيد المذكور في هذا الحديث، لأنه لما سأله قال بحق وحق اختار له هذا الحديث، فهذا يدل على أن أبو هريرة كان يعظم هذا الحديث أيضا. ثم بدأ يحدث فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل للعباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى ولا يماثل نزول المخلوقين، فلا يجب أن يتخيل هذا النزول أو يورد إرادات كيف ينزل إلى الأرض والله أكبر من السماوات والأرض أكبر من كل شيء. يعني أقول لا ندخل بعقولنا في الكيفية، كيف هذه الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن بالصفة ونكل علم الكيفية الله تبارك وتعالى، الله على كل شيء قدير. ينزل يضع عرشه تبارك وتعالى ويحمله ثمانية كما في سورة الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فيأتي الله سبحانه وتعالى إلى الأرض يضع عرشه ويحكم بين عباده جل وعلا ولا يكل الحكم لأحد من خلقه لا إلى ملائكة ولا غيرهم، هو الذي يفصل بين عباده لأنه هذا حقه، هذا آمن به فيجزيه، هذا كفر به فيجزيه، فهذا الآن هذا حقه جل وعلا، هو الذي يقضي ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء ويفعل ما يشاء جل وعلا، فهذا خالص حقه لا يكل حقه هذا إلى أحد من الخلق. فينزل تبارك وتعالى للقضاء بين العباد. هل النزول وارد في القرآن ولا في السنة فقط؟ نقول وارد في القرآن أيضا، لا إلي ذكرت قول قليل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقالوا في ظلل ليس معناه أن الظلل تحيط بالله تبارك وتعالى فالله أكبر من كل شيء، لكن في بمعنى مع، كما يقال جاء الأمير في القوم. إيش معنى في القوم؟ يعني مع القوم، وإلا فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. ففي ظلل أي مع ظلل من الغمام، والظلل التي تظلل، والغمام والسحاب الأبيض. فإذا القرآن والسنة كلها دلت على أن الله سبحانه وتعالى ينزل يوم القيامة للفصل بين الخلائق. مقال قال يا إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. إيش معنى جاثية؟ يعني باركة على الركب من شدة الخوف. فالله أعلم هل هذا يشمل الخلق كلهم حتى الأنبياء والرسل عليهم السلام والمؤمنون كلهم جاثون على الركب، أو هذا من العام المخصوص. قال تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هل كل الناس يكونون كحال السكران الذي يهذي ولا يعقل ما يقول؟ ظاهر الله أعلم أنه من العام المخصوص، يعني هذه نصوص عامة تدل على شدة الخوف والهول العظيم في ذلك اليوم، لكن فيه نصوص خاصة تخصص هذا العموم. فقول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وآيات كثيرة تدل على أن المؤمنين في أمن وأنهم لا يفزعون ولا يحزنون، إلى الحديث المتحابين بجلال الله قال لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يخافون إذا خاف الناس أو لا يحزنون إذا حزن الناس، فأولا يستثنون. يبعد أن المؤمنين كالسكارى من الخوف، في رهبة لا شك لكنهم في أمن لأنهم علموا أنهم ناجون ويبعثون وهم بيض الوجوه ويتبين حالهم قبل أن ينزل الله لفصل القضاء، يريدون الحوض ويشربون ويكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل فصل القضاء. والمؤمن ينعم في قبره من حين يدفن وهو في نعيم، فإذا قام ازداد النعيم. يوم القيامة نعيمه أكمل من القبر والجنة أكمل، فالنعيم في تصاعد والعذاب في نزول. فالمؤمن في سعادة في الدنيا وفي نعيم في البرزخ، ونعيم أكبر يوم القيامة يعني في عرصات القيامة، ثم تمام النعيم في الجنة. والكافر بالعكس، في ضنك في الدنيا وعذاب في القبر وشدة في المحشر، الشمس تكون قدر ميل والعرق يبلغ 70 باعا ويصل إلى أفواه الناس وآذانهم، وفي شدة عظيمة، ثم النار أشد. وإذا دخل المؤمن الجنة والكفار النار، نعيم الجنة يتصاعد يزيد مع الزمن، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والكفار بالعكس يعني كذلك يزيد العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العافية. إذن الله أعلم أنه كل أمة جاثية يعني من أمم الكفر، كل أمة جاثية من أصحاب الكفر والكبائر والموبقات من شدة الخوف. فأول من يدعو به يعني أول من يحاسب قبل الكفرة، هذا ظاهر الحديث أنه قبل حتى الكفرة، رجل جمع القرآن. ما معنى جمع القرآن؟ يعني في صدره، يعني حافظ القرآن، جمع القرآن. ورجل قتل في سبيل الله يعني ظاهر في الجهاد، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي. هذه من أعظم النعم أن يمن الله عز وجل على عبد بحفظ القرآن وتلاوته وفهم معانيه نعمة عظيمة. والله سبحانه وتعالى يختص بها من يشاء، ليس كل واحد يوفق لحفظ القرآن. بعض الناس يحفظ لكن ينسى، بعض الناس ما يستطيع مشغول، بعض الناس عنده يعني ضعف في الحفظ وكذا، فما ليس كل أحد يوفق لهذه النعمة فيقرر بهذه النعمة. الذي قال تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، كل نعمة من دين أو دنيا سيسأل عنها الإنسان. قال فماذا عملت فيما علمت؟ الآن أنت علمت القرآن كله، فماذا عملت؟ يجيب قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. آناء يعني ساعات، هذا الآن حافظ القرآن يصلي الليل ويصلي من النهار، يقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، شهود عليه. ويقول الله له بل أردت، يعني ما كذبه أنه ما يقوم الليل ولا يقوم من النهار، لا، لكن كذبه في القصد. قال بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذلك في رواية مسلم، ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار والعياذ بالله. نشوف الخسارة العظيمة، هذا إنسان حفظ القرآن، صلي من الليل وصلي من النهار حفظا، ثم يكون كل هذا هباء منثورا، أنه فعله رياء ليقال قارئ. طيب ما الفائدة؟ قال قارئ فقد قيل، ثم يؤمر يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. يعني كانوا في السابق يقال قارئ، يعني من عظم الفتنة في هذا العصر أنه فيه زيادة على قول قارئ. انتشرت وسائل الاتصالات يعني انتشار عظيم لم يسبق له مثيل. قارئ في أصقاع الدنيا يشتهر في يمكن العالم كله عبر هذه الوسائل. يعني كان واحد يشتهر في قريته في بلده فقط أو في حيه فقط، لكن الآن لا، قراءات تسجل وتبث وتسمع عبر القنوات، فربما يشتهر في العالم إذا كان قارئ مشهورا، قراءته حسنة، صوت، ترتيب، تجويد، ولا سيما إذا كان يخشع وكذا. فهذه فتنة عظيمة، هذا من ناحية قول قارئ. وفيها الآن زيادة على ذلك المال، يعني بعض الناس مثلا من القراءة يأتيه أموال بطريقة أو بأخرى، إما أن يقرأ في المآتم كما يفعلون بعض البلدان، يستأجرون قراء يقرأ في المأتم، إذا مات ميت جابوا قارئ وعطونه مال من أجل يقرأ، ولا سيما إذا قرأ قراءة حزينة مؤثرة يتسابقون عليه ويأخذونه بالحجز. وفتنة عظيمة، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال دخل المسجد وجد الصحابة يقرؤون، فيهم الأعجمي فيهم العربي، فقال يعني الأعجمي يتأثر بهذا الشيء، قال اقرأوا فكل حسن، يعني كل حسن على حسب قدرته، فسيأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح. القدح ونصل السهم، القدح لابد أن يكون مستقيما تماما، لأنه في أدنى عوجاج انحرف السهم إذا رمي، فيهتمون اهتماما بالغا في استقامة نصل السهم. وذلك ضرب به المثل، قال فسيأتي أقوام يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام إذا قرأتم القرآن فاسألوا الله به، فسيأتي أقوام يسألون به الناس. تجد بعض الناس يعني بعض القراء إذا اشتهر صار له شيء من المال والصيت وكذا، ربما يعطى أموال من أجل أن يأتي إماما في هذا المسجد أو في ذاك، كأنهم يعني يشترون القارئ كما يشترى لاعب الكرة مثلا، يقول تعال إمام هنا، يقول لا أنا كذا كذا، فيأتي باني المسجد يكون من الأثرياء ويعطي 100,000 أو 200,000 حتى يأتي إمام في مسجده، من أجل أن يكثر المصلون في هذا المسجد، لأنه حسب الإمام يكون الجمع، فيحب بني المسجد نيته صالحة، يريد المسجد يعني يكثر فيه المصلون يقصدونه وكذا. فالفتنة عظيمة، نسأل الله العافية. وسمعت أنا أيضا أنه في بعض القراء قراءته توضع نغمة في الجوال، تسجل قراءة مسجلة توضع نغمة في الجوال، واللي يضع النغمة مثلا النغمة هذه بتسجلت نغمة ياخذ منك مبلغ 5 ريال 7 ريال أو قريب منها عشان تسجل النغمة، في كل القارئ يسمع لو ريالين 3 ريال وللهاتف البنكي ويلا خذ 1000 واحد 2000 10 حسب شهرة القارئ، كان يسجل النغمة هذه أو يدخلها في الجوال يعني اشتراك، يشترك 100 ألف وله على كل واحد 3 ريال، أضرب 100 ألف في 300 ألف وقد تصل مليون ومليونين، يعني سبحان الله فتنة عظيمة. كذلك المحاضرات، بعض الدعاة المشاهير قد يروح يسجل محاضرات يعطون على الواحدة كذا من المال، يعني فتنة عظيمة من ناحية السمعة ومن ناحية المال والجاه، والنساء يصير لهم معجبات ويتصلون عليه، ونسأل الله العافية يعني. وتجد أن قيام الليل ضعيف والصيام النوافل قليل والصدقات قليلة، ودائما في لهو وحديث وضحك وكذا، يعني أخذ الدين متعة ويصل به إلى الشهوات. يوجد هذا، لا نعرض لأحد ولا نقصد أحدا بعينه، نسأل الله لنا والجميع العافية والسلام. نعم
والغالب إذا قام
يعني
لا يراها أحد، كيف
قيام معين، يعني قيام معين، إما أنه يعني وإن كان يقوم بالليل لكن يرائي بالنهار، يعني حتى لو قام بالليل خلاص ورأى بالنهار ما ينفعه الرياء يثمن حتى لو قام، لكن يعني قول العلماء أن الأعمال الخفية تقوي الإخلاص إذا جاهد نفسه، فهذا القيام بالليل يجعله يترك الرياء سبب لتركه، لكن لو استمر يقوم الليل ويرائي بالنهار هل يغفر له من أجل قيامه؟ ما يغفر له، فهذا ذنب وهذه طاعة، ربما الذنب يكون يحيط أو أنه يقوم مثلا في الجماعة وكذا في رمضان وكذا، يعني ممكن هذا وهذا، المهم أنه بقي على الرياء واستمر الرياء ما جاهد نفسه حتى لقي الله على أسوأ حال عياذا بالله. إذن هذه الفتنة الأولى فتنة عظيمة وهي القراءة والشهرة، ومنها يعني أيضا زيادة الفتنة أن القارئ يشتهر صغير بخلاف العالم، العالم ما يرسخ إلا في 30 35 40، لكن القارئ يمكن يشتهر عمره 18 سنة 17 سنة أو أقل، صوت جميل وترتيل حسن، يتعلم التجويد في سنة سنتين، التجويد تعلمه في شهر شهرين، لكن الحفظ يمكن يحفظ القرآن في سنة سنتين، وما شاء الله تبارك الله حافظ مجود متقن صوت جميل ترتيل حسن، ويبدأ ينطلق ويا الناس يطيرون به، والناس يحبون الصوت الحسن، هذه فكرة في الناس يستلذون الصوت الحسن ولا يلامون عليه، يبحثون عن الصوت الجميلة والترتيل الحسن وكذا والمؤثر، ولا يدرون عن نية هذا القارئ، ما عليهم يسمعون له ولا عليهم من نيته المخلصة، الأمور خفية علمها عند الله عز وجل. إذا هذا الأول الله كذبه وفضحه وأمر به إلى النار، هل هو مخلد ولا غير مخلد؟ نقول على حسب حاله، حسب الرياء الذي وقع فيه، هل هو رياء خالص يعني منافق النفاق أكبر هذا مخلد، هل هو مسلم ضعيف لمن عاصي يعذب على هذا الرياء ثم يخرج على حسب حاله، والحديث يحتمل هذا وهذا. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا ربي، قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله لو كذبت، وتقول الملائكة لو كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك. من مشاهير المتصدقين في الجاهلية وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من؟ هاتم الطائي في الشمال في بلاد حائل وحولها جبل طي وكذا، في واحد في مكة مشهور ابن جدعان، ابن جدعان له جفنة ما تحمل من كبرها، جفنة ما يستحق يحملها، يضع فيها يطبخ فيها الطعام ويأكله العدد الكثير يوميا يطبخون الطعام. قالوا أنه وجد كنزا في أحد الغيران، ذهب إلى بعض الجبال وجد كنزا فصار ينفق منه، مذكور هذا في السيرة. فسألت عائشة رضي الله عنه لأنه كان مشهورا بالجود والكرم، قالت يا رسول الله من جدعان كان يطعم الطعام ويصل الرحم، هل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، لأنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وحاتم الطائي مضرب المثل في الكرم، سأل عدي النبي ابنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبي من قد علمت، يعني من كرمه، فهل ينفعه؟ قال إن أباك أراد شيئا فحصله أو فأدركه. شوفنا حديثا مريد مدى صحته لكنه مر معي، وهذا هو سواء ضعيف السند هذا هو يعني معناه صحيح، لو أراد شيئا أراد يعني الرياء والسمعة والثناء الحسن فحصله ولم يكن لوجه الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يغتر بالمظاهر وكلام الناس، لا انتبه أنه أمامك جنة ونار، والناس إذا مدحوك لن يغنوا عنك من الله شيئا، مدحوك في الدنيا لكن وضعت في قبرك هل يجوني ينجونك من عذاب الله؟ لا. هل يجوني يوم القيامة ينجونك من عذاب الله؟ لا. أنت فكر فيما أمامك في القبر وفي المحشر، تلقى الله عز وجل علام الغيوب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سنستعد للقاء الله، ولا يهتم بكلام الناس ومدح الناس ويهرب عن السمعة ما استطاع إلا إذا ابتلي بها فليصبر. إذن هذا كذبه الله أيضا كالذي قبله، يقول بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك، صراح جزاء في الدنيا أخذه بالسمعة وانتهى الأمر. في بعض الحديث في رواية الظاهر عند مسلم لا عند أحمد، قال يقول عز وجل إذا جاز أهل الإيمان يقول للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ما لهم شيء عند الله، ما رادوا وجه الله، هم عملوا لفلان وفلان، اذهبوا إليهم انظروا هل تجدون عندهم جزاء. الثالث يقول يؤتى بالذي قتل في سبيل الله، يعني في الظاهر، ولا في الحقيقة ليس في سبيل الله لكن في الظاهر، يعني ما في أعظم خسارة من هذا الذي جاد بنفسه، يعني بذل نفسه لأجل رياض السمعة. أغلى ما يملك الإنسان نفسه التي بين جنبيه، كيف يجود بنفسه لأجل رياض السمعة؟ لو جاد بها لله دخل أعلى الجنان، لكن سبحان الله خذلان. فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. سبحان الله يكذب حتى وهو يخاطب ربه سبحانه وتعالى. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء، جريء يعني شجاع، فقد قيل. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، والعياذ بالله، يعني شدة غضب الله عليهم لأنهم كانوا يخادعون. والله سبحانه وتعالى بين أن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، فهؤلاء يخادعون أسوأ حالا من المشرك المعلن، يعني المشرك المعلن حاله واضح لكن هؤلاء يخادعون الله عز وجل، يخادعون عباد الله المؤمنين. الله يحفظهم فالله أقصد يفضحهم ويبدأ بهم في العقوبة لشدة غضبه عليهم والعياذ بالله. قال الوليد أبو عثمان المدائن فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا، قال أبو عثمان وحدثنا على ابن أبي حكيم أنه كان سياف لمعاوية، قال فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال معاوية رضي الله عنه قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك. يعني شو تأثر الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذا الحديث الوعيد، مع أنهم صحابة هم خير القرون رضي الله عنهم، لكن معاوية يعني خاف لأنه تعرض للشهرة، صار أمير المؤمنين، دخل في حروب ودماء وكذا، فيعني خاف من هذا الشهرة التي حصلت له. وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم فاق معاوية رضي الله عنه مسعى وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال بعض علماء هذه الآية في الكفار المنافقين الخلص، وإلا المؤمن لابد أن يريد وجه الله ولو يعني في بعض الأعمال، وبعض يعني لا تكون أعمال كلها ريان وسمعة، هذا لا يكاد يستر من مؤمن، لابد المؤمن عنده نية صالحة لكن يزل أحيانا ويرائي في بعض الأحيان ويرجع إذا تذكر، لكن الذي لا يريد إلا الحياة الدنيا وزينتها هؤلاء هم الكفار الذين يريدون الدنيا خالصة وليس لهم رغبة في الآخرة، لكن كل له نصيب من هذا الوعيد، نسأل الله العافية. طيب هنا في الآية هذه يقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني بالجزم نوفي إليهم أعمالهم. في آية الإسراء قال عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، استثنى. فهنا قال نوفي إليهم، هنا قال لمن نريد، كيف نجمع بالآيتين؟ آية الآية هذه نوفي يعني ما استثنى، نوفي إليهم أعمالهم. في الآية آية الإسراء قال لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني من أراد الله أن يعجل عجل له، ومن لم يرد لم يعجل له. في بعض الكفار اللي يريدون الدنيا فقراء مدقعين وفي أمراض وفي حياة تعيسة، فإذا ليس كل كافر تعجل له الدنيا. كيف نجمع بين الآيتين؟ واضح السؤال سعد؟ شلون عام وخاص؟ واضح
يعني آية الإسراء خصصت بمن أراد الله أن يعجل له.
طيب هنا قال نوفي إليهم، شلون عام وخاص؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، هنا قال لمن نريد، نوفي إليهم يعني على العموم. يعني نقول نوفي إليهم يعني البعض، يعني هذا قصدك أنه عامة هناك خاصة. فيه وجه ثاني أحسن من هذا، يعني يقال الكافر له أعمال أحيانا يعمل أعمال يريد بها وجه الله لكن لا تقبل لأجل كفره، مثل صلة الرحم، يصل رحمه أو يطعم مسكين أو كذا لأجل لوجه الله، لأن بعض المشركين يعبدون الله ومعه غيره، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، فيعمل أعمالا لله لكنها لا تقبل لأجل الشرك، الشرك محبط، فالله سبحانه وتعالى لا بد أن يجازيه على هذه الأعمال التي عملها لله، هذه لا بد قطعا، لا يمكن أن يتركه بدون جزاء لأنه عملها لله، فيعجل له الجزاء لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإذا أفضل الآخرة لم يبق له شيء. وبهذا جاء الحديث، حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام، وحديث أنس قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضل إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. إذن الجزاء على الأعمال هذا قطعا، كل كافر يعمل له الله يجازيه، وأما لمن نريد الزيادة العطاء الزائد على سبيل الفتنة والابتلاء للصدرات، مثل ما أعطى الله فرعون، الله فرعون ملك مصر والأموال والدنيا كلها تحت قدميه، هل هو لعمل صالح عمله؟ لا، ابتلاء وامتحان، استدراك. إذا نقول عطى نوعين، نوع مقابل الأعمال هذا مقطوع بكل الكفار، كل من عمل لله جزاه الله، وعطاء زائد لأجل الابتلاء والامتحان والاستدراج هذا يكون لمن أراد الله تبارك وتعالى. وعلى هذا تجتمع الآيتان. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي حديث ذكرنا؟ أي حديث عدي بن حاتم يقول سنده حسن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال أراد شيئا فأدركه، وسأله حسن. جزاك الله خير. خلاص انقطع الدرس، الشرطة يطلع ولا ما؟
لا خلاص وقفت خلاص.
شغفت الدرس وسمعت النقل. رد جميل، رد طالب علم.
شيخ حسن، أنا كنت مسألة تقديم الطعام أو الشراب، هل ورد فيه شيء؟ يعني الثلث متى يكون؟
حري
الطعام ولا
تقديم الثلث؟ لا تقديم الثلث، يعني أول طعام تأكل الثلث، أي طعام تأكل الطعام والشراب بعدها وقبلها، يعني مو مشكلة ترتيب، المهم إنه يعني ثلث ثلث. أما يوم الأول قصدك؟
إيه
أمر سهل. بس من أقدر.